بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، فلازلنا في كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصلنا إلى باب قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: صل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا ببيان وجوب أن يكون الذبح لله وحده لا شريك له، وأن الذبح نوع من أنواع العبادة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وأن من ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك. وذكر الأدلة على ذلك من قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي بمعنى ذبحي، وهذا قول سعيد بن جبير والضحاك، ومحياي ومماتي. ومعنى محياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. فكل ذلك ما دام أن الله عز وجل يحبه ويرضاه، وهو نوع من أنواع العبادة، فإنه لا يجوز صرفه إلا لله، فإن صرفه لغير الله فقد وقع في الشرك. وقول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، فجمع هنا أيضا بين الصلاة التي هي عبادة وبين الذبح الذي هو أيضا عبادة، والجمع بين الصلاة والنسك كما قال أهل العلم دالان على القرب والتواضع وقوة اليقين وطمأنينة القلب، فهو يؤدي العبادات العملية وأيضا ينفق ويؤدي العبادات المالية، فهذا دليل على قوة إيمانه. فجمع الله بين الصلاة والنحر. ثم ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن من الله الطرد من رحمته، واللعن من الخلق هو السب والدعاء. فلعن الله عز وجل واللعن من الله أن يطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا الصيغة أو وجود اللعن يدل على أن هذا الفعل من أكبر الكبائر، أو أنه من الكبائر فما فوق، قد يصل إلى الشرك بالله عز وجل. ومن ذلك الشرك، ومن ذلك الذبح لغير الله الذي هو شرك، فمن ذبح لغير الله استحق اللعنة وكان فعله شركا بالله عز وجل. ولعن الله من لعن والديه، ومعنى لعن الوالدين هنا ما جاء في الحديث من الكبائر: شتم الرجل والده أو والديه. قيل: كيف يلعن الرجل والده أو والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني يلعن آباء الناس فيرجع ذلك باللعنة على والديه. فكأنه أو لما كان متسببا في لعن والديه كان كأنه هو الفاعل. وطبعا أعظم من ذلك أن يكون عاقا فيلعن أو يسب والديه مباشرة. ولعن الله من آوى محدثا، وآوى بمعنى ضمه وحماه، ومحدثا بكسر الدال بمعنى أنه نصر جانيا وأجاره، نصر جانيا وأجاره. ومحدث الأمر المبتدع نفسه، وهو بين أن ينصر صاحب الفعل أو ينصر الفعل نفسه، فكله داخل في آواء في الإيواء. فإما أن ينصر صاحب البدعة أو ينصر البدعة نفسها، فكل ذلك من أسباب لعن الله عز وجل. وهذا يدل على خطورة الإحداث في الدين، وأن أهل البدع من الملعونين. ولعن الله من غير منار الأرض، من غير منار الأرض. ومنار الأرض هي علاماتها وحدودها، فيقدمها أو يؤخرها. فمن ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ثم ذكر حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، إن لا يتعداه حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا، يعني ولو شيء يسير من الذباب. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه فعل أمرا تعبديا لغير الله، وهذا شرك. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه، يعني صبر على الأذى وعلى التوحيد حتى قتل. فدخل الجنة فكان شهيدا، فكان شهيدا. وهذا يدل على أن التقرب لغير الله عز وجل ولو كان بشيء حقير من ذبح أو طعام أو غير ذلك، فإنه من الشرك بالله عز وجل الذي لا يغفره الله إن مات عليه العبد، ويكون صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم. الذبح لغير الله من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر. وهذا قيل، أو هذا الحديث رواه أحمد في الزهد، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: هو صحيح موقوف على سلمان، أي من كلام سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وقال يظهر أنه من الإسرائيليات. والشاهد من هذا الحديث كما قلنا أنه لا يجوز التقرب بالذبح إلا لله وحده لا شريك له. يبقى إشكال في هذا الحديث على فرض صحته، وهو كيف يدخل هذا الرجل النار مع أنهم أكرهوه، قالوا: لا تجوز إلا تذبح وإلا نقتلك. فوجه أهل العلم هذا الحديث على وجهين. الوجه الأول قالوا أنه لعل في شريعة أولئك الإكراه ليس بعذر، ويجب الصبر، بخلاف شريعتنا فالإكراه عذر إلا من أكره، لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، يعني قلبه مطمئن بالتوحيد، لكن فعل هذا لأجل أن يتخلص من العذاب، بشرط أن يكون إكراها حقيقيا. والوجه الثاني يحمل على أنه لما ذبح استجاب لهم ظاهرا وباطنا، فقرب لهذا الصنم حتى في قلبه وتعبد له، فوقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن الوجه الأول على القول بأن شريعتهم ليست كشريعتنا، ليس فيها الأخذ بالرخصة، وكانت الشرائع الماضية فيها الشدة والآصار والأغلال، وخفف الله عن هذه الأمة كثيرا من الأغلال الماضية. وقيل أنه قرب حتى في قلبه، في فعله وفي قلبه، وقصد التعبد لهذا الصنم. وقصد التعبد لهذا الصنم. إذن هذا مفاد الباب، لما كان الذبح من القربات فإنه لا يجوز صرفها إلا لله، بل الذبح من أفضل العبادات، أفضل الحج العج والثج، يعني العج رفع الصوت بالتلبية، والثج يعني إراقة الدماء، يعني الهدي والأضاحي. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، تفسير فصل لربك وانحر، البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، يعني قدم اللعن من ذبح لغير الله على لعن الوالدين، وهذا يدل على أن الشرك أعظم من كبائر الذنوب، لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. وهذا كما قال ابن القيم يختلف إثمه وحكمه بحسب اختلاف المحدث، فقد يكون فسقا أو إقامة حد فنصره بعدم إقامة الحد، أو قد يكون ابتداعا أو غير ذلك، فحكمه يختلف باختلاف هذا المحدث. لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. النصوص جاءت بجواز لعن الأوصاف وأهل المعاصي على سبيل العموم، ولكنه لم يعني قيد قيود وضيق في قضية لعن المعين باسمه، لعنه باسمه، فاتقد ترى أهل المعاصي فتلعنه، لعن الله أهل المعاصي، لعن الله أهل الفسوق، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من عق والديه، ولكن يبتعد عن لعن المعين باسمه، فليس المؤمن باللعان. هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، بل فعله تخلصا من شرهم. وكما قلنا هذا الوجه، هذه المسألة فيها إشكال، وهو أنه لا يؤاخذ إلا إذا كان تقرب قاصدا التقرب، وليس من باب التخلص من الشر فقط، لأن هذا من باب الإكراه، كما سيأتي في المسألة الأخيرة. قال: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. وهذا فيه أن من صبر على التوحيد حتى لو وصل الأمر إلى القتل فهذا أعظم ممن يأخذ بالرخصة، فهذا شهيد. أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، يعني أنه مسلم لكن فعل هذا الشرك فدخل النار بسبب، لو كان كافرا لكان من أصله في النار. وهذا يدل على خطورة فعل الشرك على أهل الإسلام أو من ينتسب إلى الإسلام. فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، يعني فيه دلالة على أنه قد يدخل النار بعمل واحد، وإن كان يرى أن هذا العمل صغير قرب ذباب، فهذا يدل على قرب النار وكذلك قرب الجنة، إذ يقول الرجل كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار، وعلى العكس يدخل بها الجنة. معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، وهذا يوضح المسألة السابقة، أن المسألة لا بد فيها من قصد القلب حتى يكون مشركا، حتى عند عبادة الأصنام، حتى عند عبادة الأصنام. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا من حسن صنيعه رحمه الله تعالى في التبويب، إذ إن تبويب الإمام أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدرس، كتبت فيه مسائل أو رسائل فقط في تبويبه وحسن تبويبه، وهذا مثل صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في حسن تصنيفه وتبويبه. فإنه لما حذر من الباب السابق وهو الذبح لغير الله، وهو المقصد، حذر من وسائله، فجمع بين التحذير من المقاصد والوسائل، فحذر من الشرك والوسائل التي توصل إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا يدخل فيه الشرك الأصغر. وهذا تعريف السعدي رحمه الله، وهو من أجمل التعريف لتعريف الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة أو ذريعة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال فهي شرك أصغر. قال: ما لم تبلغ رتبة العبادة، يعني إذا كان فيها صرف عبادة لغير الله فهذا شرك أكبر، فقيدها بما لم تبلغ رتبة العبادة. فإذا، وبعض أهل العلم يضيف قيد آخر وهو وصف النصوص لهذا الفعل بأنه شرك، لأنه مثل ما قلنا حتى المعاصي تكون وسيلة، قد تكون وسيلة إلى الوقوع للشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن ما قيد في النصوص أنه شرك يكون شركا أصغر. ومن هذا الباب قوله رحمه الله: لا يذبح لله، يعني الذبح هنا لله عز وجل، لكنه نهي أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. وذكر قول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد ضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يريدون يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين. وهذا وقع فيه خلاف، ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ فقيل أنه قباء، مسجد قباء، وهذا قال به جمع من السلف، وابن عباس وعروة وغيرهم. وقيل أن المقصود به المسجد النبوي، لحديث أبي سعيد عند الإمام مسلم رحمه الله: تمارى رجلان في هذا المسجد فأخبر أنه المسجد النبوي. وهذا قول عمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير، وهو جمع حسن، أن هذا صحيح، والأول صحيح، ولا منافات بين الآية وبين الحديث، لأنه لو كان قباء أسس على التقوى من أول يوم فالمسجد النبوي من باب أولى أنه أسس على التقوى من أول يوم، فكلا المسجدين أسس على التقوى من أول يوم. وذكر حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وهو الأشهلي، قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وهي مكان أسفل مكة، قال وراء ينبع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني والعيد المقصود به الأمر الذي يتكرر ويعود، إما باجتماع أو بزيارة أو بعمل من الأعمال يتكرر عند هذا الأمر أو المكان. قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، والحديث صحيح. مسألة النذر وما يتعلق بها سيأتي إن شاء الله في أبواب قادمة. إذن الشرع منع أن تؤدى عبادة في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل. وسبب المنع عموما، وهذه قاعدة عامة ليست فقط في الذبح، سبب المنع ثلاثة أمور. الأمر الأول التشبه بالكفار أو بأهل البدع في أفعالهم، قد يكون ما يفعل في هذا المكان من البدع والمحدثات وليس من الشرك، فأيضا ما تؤدي العبادة في هذا المكان. الأمر الثاني الاغترار، يغتر الناس بفعلك، الاغترار بهذا الفعل، فيظن الناس أن ما يفعلونه أولئك السابقون من التعبد لغير الله صحيح، يقول شوف فلان فعل مثلهم، فيحدث فتنة ويكون فتنة للناس. الأمر الثالث أن هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل المنكر والشرك يتقوون بفعله، فيقولون فلان زارنا، فلان فعل مثلنا، فلان فعل جاء وذبح في نفس المكان، فيتقوون بفعله، فيتقوون بفعله. وهذا يعطينا قاعدة عامة حتى في مسائل أهل البدع وغيرهم، أن السلف نهوا عن الظهور مع أهل البدع ومخالطتهم وحضور ندواتهم حتى لا يقع الاغترار والتقوي من أولئك أو التشبه في أهل البدع، أو حتى لا يحسب عليهم. قال تفسير قوله لا تقم فيه أبدا أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، يعني المعاصي تؤثر في الأرض وتؤثر في بركة الأرض وتؤثر في المطر والخيرات، كما أن الطاعة أيضا تؤثر، فكانت أفضل البقاع المساجد. لماذا؟ لوجود الطاعة فيها، وشر البقاع الأسواق لكثرة المعاصي فيها، فالطاعة تؤثر على المكان. رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. فالذبح في هذا المكان مشكل، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بالاستفصال، وهذا يعطينا قاعدة إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، وهذا إذا وجد الاحتمال في فتواه، أما إن لم يوجد فلا يجب الاستفصال. أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، لقول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، وهذا نبه عليه أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وغيره، أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد، فيمنع ولو كان لا يقصد، يقول كان ما أقصد تشبه بهم، فقصد أو لم يقصد لا يجوز التشبه في الكفار، فإن كان قصد فهذا إثمه أعظم، إن لم يقصد يبقى على التحريم والمنع. العاشرة لا نذر في معصية، سيأتي الباب التالي في النذر. بعد ذلك قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. وفيه أيضا من الفوائد جليلة، وهو سد الذرائع وحماية حما التوحيد. قال باب من الشرك النذر لغير الله، بعد أن ذكر الذبح ذكر النذر، وهو أيضا من العبادات التي يكثر فعلها عند المشركين وعند القبور وعبدة الأضرحة وعبدة التراب، يستخدمون النذر دائما. وقول الله تعالى يوفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا النذر هو النذر للتعبد للأضرحة والقبور، الشمس والقمر والكواكب والمخلوقات، وهذا النذر أصلا لا ينعقد ولا تجب فيه الكفارة، لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى، وليس نذر معصية. نذر المعصية هو الذي فيه خلاف هل تجب فيه الكفارة أو لا تجب، خلاف بين الفقهاء. نذر المعصية أن ينذر معصية، نذرت لله أن أسرق، فهذا يسمى نذر المعصية. لكن أن يقول نذرت للولي الفلاني فهذا شرك لا تنفع فيه الكفارة، حتى يجب عليه التوبة، مثل الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا النذر، يعني نذر المعصية، الأصل أنه لله، لكن نذر معصية، أما هذا نذره ليس لله، وهذا باطل، لأنه نذر لمخلوق، وأن المنذور له ميت، وأنه ما نذر له إلا وهو يعتقد أنه ينفع ويضر ويتصرف، وإلا لم ينذر له. فما نذر لهذا الميت إلا لأنه يعتقد أو أعطاه صفة من صفات الربوبية، والنذر ألوهية، فوقع في شرك الربوبية وشرك الألوهية. ولما أثنى الله عز وجل على من يوفي بالنذر دل على أن النذر عبادة والوفاء به عبادة، دل على أن النذر عبادة والوفاء به عبادة. وقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقوله فإن الله يعلمه، هذا فيه دليل على ترتب الجزاء، يعني أن الله يعلمه وسيجازي على هذا النذر، وسيجازي على هذا النذر. وذكر بعد ذلك حديث عائشة قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا نذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فيجب عليه الوفاء، قال فليطعه. ومن نذر أن يعصي، ومن نذر أن يعصي فلا يعصه، فلا يعصه. والكلام عن النذر عموما قالوا لا بد فيه من شروط حتى يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء بالنذر إلا بشروط. الشرط الأول كونه طاعة، يعني غير معصية. الشرط الثاني كونه فيما يطيقه العبد ويقدر عليه، لحديث المرأة التي نذرت أن تمشي إلى بيت الله ولا تركب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب، إن هذا نذر فيما لا يستطيعه الإنسان. وأيضا رجل الذي نذر أن لا يستظل، أن يصوم ولا يستظل ويقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. الشرط الثالث أن يكون فيما يملك، الحديث السابق، حديث السابق قال: ولا فيما لا يملك ابن آدم. فيقول مثلا: نذرت لله أن أتصدق بمال فلان، ما لك علاقة بمال فلان، فلا ينذر إلا فيما يملك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا فيما لا يملك ابن آدم. الشرط الرابع أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله، لحديث ثابت بن ضحاك السابق. الشرط الخامس عدم اعتقاد الناذر تأثير النذر في حصوله، عدم اعتقاد الناذر تأثير النذر في حصوله، وهذا يحصل لمن نذر نذرا معلقا، وهذا مكروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، وقال إن النذر لا يقدم ولا يؤخر شيء، فلا يجوز لك أن تعتقد أن النذر هو الذي يأتي لك بهذا الشيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حتى لا يفتح هذا الاعتقاد، وأنه من صور البخل. فكأنه يقول يا ربي لن أتصدق ولن أصوم ولن أعتمر حتى تحقق لي هذا الأمر. ولأن النذر له جهتان، النذر له جهتان، الجهة الأولى فعل النذر، والثانية الوفاء به. الوفاء به مطلقا عبادة مهما كان نوع النذر ما دام توفرت فيه الشروط، حتى لو كان معلقا. وأما النذر والبداءة به فإن كان معلقا فمكروه وليس بعبادة، كأن يقول إن شفي مريضي ذبحت لله عز وجل جزورا، إن نجح ابني فعلت كذا، إن شفي مريضي ذهبت للعمرة. فهذا يجب الوفاء به، لكن فعله في البداية حين ألزم نفسه وعلقه بأمر يعني كأنه الشرط فهذا مكروه. وأما النوع الثاني وهو النذر المطلق، وهو أن يلزم نفسه بعبادة بدون شيء، يقول مثلا لله علي هذه السنة أن أحج، ما علقها إن حصل كذا أو ما حصل كذا، فنذر نذرا من باب إلزام نفسه بالعبادة، فهذا جائز وعبادة. ولكن إن كان معلقا فقال إنما يستخرج بالنذر من البخيل، لأنه لا يفعل هذا الفعل إلا بشرط يشترطه على ربه. وأما نذر المعصية هل تجب فيه الكفارة أو لا تجب فيه الكفارة؟ هنا خلاف بين أهل العلم على قولين، خلاف بين أهل العلم على قولين. والقول الأول وهو الصحيح أنه تجب فيه الكفارة، أن النذر المعصية نقول له لا تفعل هذه المعصية ولكنه يجب عليك كفارة، والكفارة كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، نص في المسألة. وهذا رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وهو مذهب الأحناف والمعتمد عند الحنابلة، رجحه ابن باز وابن عثيمين وغيرهم على القول بأن كفارته كفارة يمين. وجاء في حديث ابن عباس الذي رواه ابن الجارود بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، يعني نذر الطاعة يلزم الوفاء به، وما كان للشيطان يعني نذر المعصية فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين. وذهب الشافعي ومسروق والشافعي أن لا كفارة فيه، أن لا كفارة فيه، واحتجوا بحديث عائشة الذي في الباب، قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، قالوا ما ذكر الكفارة. والجواب أن هذا الحديث مطلق، والحديث الآخر مقيد ومبين أن عليه كفارة يمين، فنجمع بين الحديثين. قال فيه مسائل: وجوب الوفاء بالنذر، ثانية إذا ثبت كونه نذرا أو كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وهذا بالإجماع بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين أهل العلم. الدرس القادم إن شاء الله نأخذ ما يتعلق بالاستعاذة والاستغاثة والأبواب التي تليها بحول الله وقوته. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كل نذر لا تستطيع الوفاء به يلزمك عليه الكفارة. فمثلا نذرت أن تذهب إلى مكة مشيا، فهنا لا تفعل هذا النذر ولا تستطيعه، يلزمك عليه الكفارة. نعم. كثير من الأشياء يعني يقع فيها الشبهة ويرجع فيها الأمر إلى الأمر المحكم. مثال في الفقه وفي العقائد، عندك مثلا الزيادة على رأس المال، مثلا عندك في الديون أو غيرها من بيوع المتشتبهات، عندك الأصل أن الربا والزيادة حرام، فجاءت معاملة أنت مشتبهة عليك فترجعها إلى المحكم حتى تسأل، نقول نأخذ خلنا على اليقين ونترك المتشابهات. فهذا معنى إرجاع المحكم، إرجاع المتشابه إلى المحكم. وأيضا الله عز وجل يقول منه آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. مثلا يأتي واحد يقول لك وهو معكم أينما كنتم، يقول هذا المعنى أن الله في كل مكان. قل لا، عندنا محكمات أن الله استوى على السماء، فنرجع هذا المتشابه إذا ما عرفنا معناه إلى المحكمات الثابتة أن الله مستوى على عرشه وأنه في السماء وأنه في العلو. وهكذا كثير، تعرف كشف الشبهات، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أجاب عن شبهاتهم قال جواب مجمل وجواب مفصل. جواب المجمل أن أي شبهة تأتيك في التوحيد وتشعر أنها مخالفة للأصول الكلية في العقائد والتوحيد، أقول أنا ما أعرف هذه شبهتك، أنا عندي أنه لا تصرف العبادة لغير الله عز وجل. يأتيك ويقولك هذا توسل وغيره، يقول أنا عندي المحكم أن الله كل أنواع العبادة تصرف لله عز وجل. شبهتك هذه ما أعرف الجواب عنها، لكن عندي أن الأصل التوحيد وأن العبادة كلها يجب أن تصرفها لله سبحانه وتعالى.